أعوذ بالله السميع العليم أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن المعتمر يبدأ بالإحرام بمعنى عقد النية على أنه صار محرما، وهذا يكون عند الميقات، يلبي الله سبحانه وتبارك وتعالى حتى يصل إلى البيت. يبدأ العمرة ويبدأ الطواف، بدأ العمرة بالإحرام، ركن التالي وهو الطواف بالبيت، يبدأ من الحجر الأسود، يستلم الحجر يقبله يسجد عليه برأسه إن استطاع، ثم يدور حول البيت كما ذكرنا قبل ذلك من وراء الحجر يوصل ركن العراقي، وبعدين من وراء الحجر يوصل ركن الشامي، وبعدين يرد على الركن اليماني، وبعدين الحجر الأسود. هنا الطواف يدور الإنسان حول الكعبة على هذه الصفة، كلما جاء بين الركنين استحب أن يدعو فيقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يستلم الحجر إن استطاع. يستلم بمعنى أنه يلمس السلام الحجر يعني بيده، أو يستلم أنه يسلم على الحجر بيده ويقبل إن استطاع من غير مزاحمة لأحد من الناس. وهنا قبل الحجر سدد عليه برأسه، ما أدرش بلمسه وقبل يده، ما أدرش بشيء في يده، وإن كان هذا الشيء الآن مع شدة الزحام لا يستحب ذلك حتى لا يؤذي أحدا بذلك. وهنا الذي يلمس به الحجر يقبله، ما لمس وأشار بيده فقط يبقى على ذلك يقول الله أكبر، أو إن شاء قال بسم الله والله أكبر، ويطوف الطواف الثاني ثم الثالث ثم الرابع. في طواف العمرة يستحب أنه يكون مطبعا، ومعنى الاطباع أنه يبدي المنكب الأيمن، يبدي المنكب الأيمن، يبقى الرداء تحت الإبط الأيمن. يستحب في أول ثلاث أشواط منه أن يرمل، يبقى هنا الرمل في أول ثلاث أطوفة من طواف. إذا نسي هذا الرمل يبقى مش هيعوضه بعد ذلك، لأن السنة في الأربعة الباقين هو المشي، السنة المشي. خلص الطواف يستحب أن يقبل الحجر مرة ثانية، ثم يتوجه إلى أو قبل ذلك يتوجه يصلي ركعتين خلف المقام، إذا أراد أن يخرج إلى المسعى يقبل الحجر إن استطاع ثم يتوجه إلى المسعى. الركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم، وذكرنا الفضيلة اللي فيه أنه من الجنة، الركن والمقام، الحجر الأسود والمقام من الجنة. ذكرنا أن السنة عند الحجر الأسود الاستلام والتقبيل وأن يسجد عليه، السنة عند ركن اليماني أنه يستلم. هنا الاستلام هذا يحط الخطايا خطا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. الركعات الطواف سنة مش فرض، السنة أن يصليهما وراء المقام كما قال الله عز وجل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يصليهما خلف المقام. مقام إبراهيم الحجر اللي بادت عليه أقدام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، منظر القدمين على الحجر لم يطمسها. وهنا هذا المقام مقام إبراهيم، اتخذ مصلى يعني قبل توجه إليه في الصلاة. ركعات الطواف سنة، فيستحب إذا طاف أي طواف، يعني طبعا طواف بالبيت هذا سنة، كلما دخل المسجد الحرام يستحب أن تطوف بالبيت إن استطعت. إذا طفت يبقى تصلي ركعتين، ركعتا سنة، صلي لسنة الطواف تصلي ركعتين بعدهما. هنا شيء بقى، وهو أنه يجوز الطواف في أي وقت من الليل والنهار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن اختلف العلماء في أمر ركعتي الطواف. إذا كنت هتصلي ركعتين في أوقات النهي، هل من الممكن أنك تصلي في أوقات النهي ولا ليس من الممكن ذلك؟ جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، زي ما جاء في صحيح مسلم عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، ساعات هنا مش معنى ساعة دي 60 دقيقة كما نعرفها نحن، ولكن معنى أوقات، ثلاث أوقات، وهي أوقات قليلة ليست أوقاتا كبيرة. قال: كان ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتان، أو أن نقبر، وكأن قبر الموتى دائما معلق بالصلاة على الميت، نصلي على الميت، والعادة إنه القبر بيكون بعد الصلاة مباشرة غالبا، صلي بعدين يقبره. فالقبر في أي وقت جائز، ولكن الأمر في الصلاة، فنهى أن تقبر الموتى في هذه الأوقات حتى لا تضطر أن تصلي في أوقات النهي. فإذا كان الميت صلي عليه بعد العصر مباشرة وشالوه ومشوا لغاية ما وصلوا عند المقابر قبل غروب الشمس، فليفهم الميت طالما أنه صلوا عليه خلاص بعد صلاة العصر. لكن الوقت اليسير لقبل غروب الشمس إذا تضايق الوقت هنا لا تصلي في هذا الوقت، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي فيه. فقال: هذه الأوقات الثلاثة حين تطلع الشمس بازغة، اللي هي أوقات التحريم، أوقات تحرم فيها صلاة النافلة، وهنا ذكر أنه حتى قبر الميت بل يتعلق بالصلاة على الميت، والصلاة على الميت هي فريضة ولا نافلة؟ فريضة، ولكنها فرض كفاية، فرض كفاية. فنهى أنك تصلي في هذه الأوقات، الوقت الأول اللي هو حين تطلع الشمس. تطلع الشمس بازغة يعني يبدو حاجب الشمس فوق الأفق، يبدو حاجب الشمس. قبل ذلك كان وقت الفجر ووقت الإصفار والشمس لسه غطسانة تحت الأفق، تحت الأفق بدأ يظهر الدائرة العليا من الشمس، يبقى هنا الآن هذا وقت تحريم صلاة، ما صليش نافلة في هذا الوقت، تحريم صلاة نافلة. إذا كان فريضة فاتت الفجر مثلا صليها، لكن ما تصليش سنة الفجر الآن حتى تطلع الشمس، لغاية ما الشمس تتحرك ترتفع فوق الأرض، يبقى قرص الشمس كله فوق الأرض بمقدار كأنك صلاة مقدار الرمح، الرمح بيبقى طول الرمح ثلاث أذرع تقريبا، يبقى هنا على كأنه في نظرك أنت والشمس بعيد كأنه ارتفعت عن الأرض شيئا، بقت الشمس ومتمهياش لسه لازقة في الأرض، لا ارتفعت عن الأرض شيئا، بتاخد لها الشمس في ذلك من ساعة ما تطلع لغاية ما ترتفع عن الأرض حوالي ربع ساعة أو أزيد قليلا أو أقل قليلا، يبقى على ذلك مقدار هذا الوقت الربع ساعة مثلا تلت ساعة، وبعد ذلك تصلي أو تقبل الميت. يبقى هذا الوقت وقت قليل بهذا المقدار، ربع ساعة تقريبا أو أقل. عند غروب الشمس نفس الشيء، قال لنا هنا حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهير في وقت الظهر بقى امتى؟ قال حتى تميل الشمس. يقوم قائم الظهيرة يعني تبقى الشمس فوق راسك عند خط الاستواء، ان تكون الشمس فوق راسك او في مكة قريبة من خط الاستواء فتبقى الشمس فوق راس الانسان، وهي فوق راس الانسان لغاية ما تميل ناحية الغرب، بيبقى وقت يسير قوي، وقت مش وقتا كثيرا زي وقت طلوع الشمس وارتفاعها عن الارض. هذا الوقت بيقدره بعض اهل العلم زي ما ذكر الحافظ ابن حجر حوالي مقدار ركعة، مقدار تصلي ركعة يعني دقيقتين مثلا أو كذا، مقدار صلاة ركعة واحدة. يبقى الوقت اللي هو طلوع الشمس لغاية ما ترتفع هيعدي العشر دقايق، وصل حوالي 15 دقيقة. وقت اللي هو تميل الشمس من قامت في قائم الظهيرة مستوية فوق دماغك لغاية ما تميل ناحية الغروب شيئا يسيرة، حيث الظل بتاعك بعد ما كان ناحية المغرب بقى تحت رجلك اتحول لناحية المشرق، يبقى هذا الوقت وقت يسير بمقدار ركع دقيقتين مثلا أو شيء قبل صلاة الظهر، هذا ممنوع منه في الصلاة. وقال لنا هنا وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وحين تضيف عكس الشروق، يبقى هنا تضيف للغروب بدأت الشمس تسقط على الأفق، لزقت على الأرض وبدأت تنزل تحت الأرض تختفي قرص الشمس، يطول في هذا الشيء حوالي عشر دقائق أو نحو ذلك لغاية ما تسقط الشمس تحت الأفق. يبقى هذا الوقت اللي حوالي عشر دقائق ربع ساعة قبل الغروب، الوقت عند طلوع الشمس حوالي عشر دقائق ربع ساعة أو نحو ذلك، قبل صلاة الظهر بحوالي دقيقة دقيقتين، هذه أوقات تحريم صلاة نافلة، ما تصليش صلاة نافلة في هذا الوقت لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا أن تكون صلاة الفريضة التي لا تتأخر. لكن صلاة الفريضة التي تتأخر أخر زي إيه؟ الجنازة، صلاة الجنازة تتأخر صلاة الجنازة، يبقى هنا ما هي الصلاة الفريضة محكومة بطرفين، لها أول لها آخر، الجنازة ملهاش آخر، ملهاش آخر، صليتها دلوقتي صليتها بعد شوية ما هيش متعلقة بصلاة أخرى غيرها. فعلى ذلك الصلاة العصر مثلا جيت انت قبل الغروب يا اما تصلي في هذا الوقت العصر يا اما هتأخر صليها بعد المغرب، والعصر لا تتأخر لبعد المغرب، يبقى على ذلك لو طردت فصلي في هذا الوقت وهو وقت التحريم صلاة الفريضة. لكن نافلة لا، ما لك فيه اختيار لا تصلي في هذا الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وينهى أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتا. إذا هذا الحديث اللي نهى وعلل النهي في حديث آخر وحديث عمرو بن عبسة قال إنه تطلع بين قرني شيطان، الشمس تطلع فنهانا إن احنا نصلي في الوقت اللي عباد الشيطان بيعبروا فيه الشمس حين وعند غروب الشمس تغرب بين قرني شيطان. طيب وقت الظهر قبل الظهر أليه تسجر فيه جهنم، هذا الوقت تسجر، فنهانا أن نصلي في هذه الأوقات الثلاثة، نلتزم النهي ولا نصلي فيها. هنا الإشكال في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو داود وغيره من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف يقول ينادي النبي صلى الله عليه وسلم على آله آل بيته وغير المسؤولين عن الكعبة لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى إمتى؟ قال أي ساعة من ليل أو نهار. هنا الأمر لا تمنع أحدا طاف، الطاف إجماع العلماء عليه في أي وقت أو أتى النهي، مع أن الطواف في البيت صلاة لكن ما فيهوش ركوع ولا سجود، طف في أي وقت. طيب إذا تعرض هذا الطواف بيطوف بعد العصر لغاية ما خلص فاضل خمس دقائق على المغرب يصلي ولا ينتظر؟ هنا في هذا الحديث واضح أنه ما تمنعوش يصلي، يبقى يصلي في أي وقت من الليل أو نهار. الحديث الثاني حديث عقبة يقول لنا هذه الثلاث أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، والصلاة بعد الطواف بالبيت ليه فيها الاختيار أنه أخرها، أخرها وخلاص أخر هذه الصلاة. لكن بعض أهل العلم أخذ بأنه فيها عموم لا تمنع، قال لك فيه خصوص وعموم، خصوص وعموم. يبقى كأن حديث عقبة بن عامر ثلاث أوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، ثلاث أوقات في أي مكان ممنوع أنك تصلي فيها، ويخص بالكعبة بالحرم يخص بذلك. هل نخصص أحد العمومين بالآخر؟ البعض الآخر من العلماء يقول لك لا، ده هنا يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة، يبقى هنا يصلي أي ساعة إلا الثلاث ساعات دول، فخصص هذا العموم بحديث عقبة بن عامر الآخر. فلذلك هتلاقي فيه عمومان بينهما شيء من التعارض، فبعض أهل العلم يقول نخص هذا بذلك وبعض يقول لا نخص هذا بذلك. هنا يعني ننظر من الصحابة هل حد عمل شيء ده ولا لا، هنلاقي بعض الصحابة منهم ابن عمر ابن عباس والحسن والحسين رضي الله عن الجميع، كذلك ابن الزبير وطاووس وعطاء والقاسم، هؤلاء من التابعين، وعروة ومجاهد، ومن الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، كل هؤلاء يقول لك صلي في أي وقت طالما تطوف بالبيت، وأخذوا بهذا الحديث إن طوف بالبيت وصلي في أي وقت. هؤلاء مجموعة كبيرة من العلماء قالوا ذلك لا بأس بالطواف في أي وقت وصلي في أي حتى في هذه الأوقات. فقال لنا إن حديث عقبة بن عامر اللي فيه النهي عن ثلاث أوقات مخصوص بهذا الحديث الآخر، عموم هذا الحديث يخص هذا، يبقى حديث عقبة في أي مكان في الدنيا إلا في الحرم مخصوص بحديث عمرو بن عبسة أبو حديث جبير بن مطعم. البعض من أهل العلم قالوا لا، الحديث معمول عليه، هناك طف في أي وقت وصلي في أي وقت إلا في هذه الثلاثة الأوقات. عمل بذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى، هتلاقي الصحابة البعض منهم زي عبد الله بن عمر زي الحسن الحسين زي ابن عباس زي ابن الزبير قالوا صلي في أي وقت صلي في أي وقت. عمر بن الخطاب كان يطوف في هذا الوقت وبعدين يجي على الصلاة يأخر الصلاة ما يصليش، هذا أحوط ولا شك إنك مش هتفرق كتير، طفت بالبيت وفضل على أذان المغرب خمس دقائق أصبر بعد ما تصلي المغرب ابقى صل، أو قبل ما تصلي المغرب في الوقت اللي بين الأذان والإقامة صلي ركعتين دول ويبقى هنا خرجت من الخلاف في ذلك، فهذا الاحتياط في ذلك. لكن لا تنكر على أحد يصلي هناك، لا تنكر على أحد. إذا إنسان طاف بالبيت وصلى فقلنا إن كثير من العلماء منهم الشافعي وأحمد وإسحاق على أنه يجوز أنه يطوف في أي وقت ويصلي هذه الصلاة في أي وقت، يبقى ما فيش إنكار فيها، لا إنكار فيها. لكن إذا كان لك الخيار يبقى على ذلك، أخر الخمس دقائق العشر دقائق لغاية ما ترتفع الشمس، لغاية ما تغرب الشمس، لغاية ما يدخل وقت صلاة الظهر، وصلي هذه الصلاة. إذا كان لسه وقت طويل قبل ذلك، لسه نص ساعة على المغرب، لسه تلت ساعة على الشروق أو نحو ذلك، صلي هذه الصلاة. دي اللي في الركعتي الطواف. طيب خلصت الطواف وخلصت صلاة الركعتين، بعد ذلك هتعمل ايه؟ خلصت تاخذون مقام ابراهيم مصلى، بعدها ان الصفا والمروة، ان الصفا والمروة، تلاها النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه الى الصفا، ان الصفا والمروة من شعائر الله. هتتوجه ترى الحجر الاسود وراك قدامك على طول، هتلاقي الصفا والمروة، الصفا يمينك وتوجه ناحية اليمين على الصفا، فتصعد على الصفا. وهذا ركن من اركان الحج والعمرة على خلاف بين اهل العلم، على خلاف، ودائما تحتاط في هذا الشيء، وإن كان العلماء مختلفون في مذهب أحمد ثلاث أقوال، هل هو ركن من أركان الحج والعمرة السعي من الصفا والمروة، ولا هو سنة من السنة، ولا هو واجب من الواجبات، ثلاث روايات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالعلماء مختلفون في السعي من الصفا والمروة، تنبني عليها أحكام، إنه من ترك هذا السعي أو شيئا من هذا السعي وسافر مثلا، أو إن رجع إلى الفندق بتاعه، هنا يلزم طالما أنه هو ركن، يلزم أنه هو يأتي به. إذا قالوا أنه هو واجب، هذا واجب يتعلق بعبادة، يبقى هنا يبطل الواجب لو لم تأتي به مع قدرتك. طيب مع عدم القدرة، يبقى اللي حيقول واجب يجبر بدم، مع عدم القدرة زي سافر لبلده ولم يأتن بفضله، تيقن بعد ما سافر أنه ساعة ست مرات بس من الصفا والمروة، يفضل مرة لم يأتي بهذه المرة ويصعب عليه العود، يبقى يجبر ذلك بدم على القول على أنه واجب من الواجب، على القول بأنه سنة. بعرفش حاجة، هنا اختلف العلماء في السعي، هل هو ركن من أركان الحج والعمرة، ولا هو واجب من الواجبات يجبر تركه بدم. الجمهور على أنه ركن من أركان الحج والعمرة، يبقى أركان العمرة ثلاث أركان عند جمهور العلماء، هي الإيه أو الركن الإحرام، الركن الثاني الطواف، الركن الثالث السعي. هنا يقول النووي السعي ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به ولا يجبر بدم. ما هو طالما الركن هيجبر بدم ازاي؟ هيجبر بدم هو الواجب، هو يقول انه ركن، يبقى على ذلك لا يجبر بدم. يقول لك ان هذا لو بقي منه مره من السعي، لا مش مره، يقول لك ولو خطوه واحده، لم يصح حجه ولم يتحلل من إحرامه حتى يأتي بما بقي. يبقى ما تأثرش وتاخد بالك واسأل أهل العلم قبل ما تسافر إلى بلدك علشان ما تحتس بعد كده. قال ولا يحل له النساء وإن طال ذلك سنين، وإن طال ذلك سنين، صعب أوي. يعني بهذا القول إنه لو واحد فمثلا جاء طاف لغاية آخر سعي جاي من الصفا ورايح على المروة، وصل نص المسافة، لعله حصل له عذر، حصل له حاجة، خرج وبعدين جهل أو نسي وراح مسافر، يقول له أنت لسه محرم، لسه فاضل لك نص المسعى إنك تأتي به. بيقول لك حتى ولو سنين، ما ادانوش حكم الإحصار، إنه خلاص لو أعطاه حكم الإحصار طب يبقى أنت عليك بقى لسه العمرة، ما جبتش العمرة، هذه عليك العمرة بأصل وجوبها هتتلغى. لكن على قول من يقول إنه واجب، إذا كان هناك في مكة هيقول له ارجع حاجة، هتكمل الفضل لك نص السعي، وحتى نص السعي هذا. إذا كان سافر إلى بلده وتيسر له الرجوع ارجع هات عليك، إذا كان لا يتيسر له الرجوع يبقى على ذلك خلاص عليه دم، يجبر ذلك بدم، وهذا اللي يعني أيسر على الناس. قال مالك يرجع من بلده وإن لم يترك إلا شوطا واحدا من السعي بين الصفا والمروة. الإمام مالك يقول ذلك أيضا، أنه يرجع من بلده لو فضله سعى ست مرات، فضله مرة يرجع، حتى لو سافر إلى بلده يرجع. الأحناف يقولون زي ما هيقولوا في الطواف بالبيت، إذا جاء بالأكثر يبقى على ذلك خلاص، علي يجبر الباقي بدم، يعني هنا يسعى كم مرة؟ 7، يبقى الأكثر حيبقى 4، إذا فضل علي 3 هذا الأقل، يبقى يجبر ذلك بدم. لكن برضو ما هيش بالبساطة دي، أنت فين أنت؟ أنت موجود هناك، يبقى هات هناك، لسه قريب هناك، ارجع وهات اللي عليك. لا، ستباعد بك الأمر وذهبت إلى بلدك وتعذر السفر مرة ثانية بسبب عدم القدرة المالية، بسبب المنع من الدولة، المنع من بسبب السن، بسبب كذا، مش هيفضل محرم وإن قعد سنين. محرم وإن قعد سنين هذا شيء صعب جدا، مين حيطيق ذلك إنه يفضل محرما لغاية ما عدي 5-6 سنين ويقدر يذهب إلى هناك؟ كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه إنه لا، وإن طال ذلك سنين، إن طال ذلك سنين هذا صعب جدا. فعلى ذلك قول الأحناف بأنه إذا رجع إلى بلده وتعذر عليه العود مرة ثانية يبقى يجبر ذلك بدم. هذا أول. نشوف مذهب أحمد هنا، حيقولولنا يقول ابن قدامة اختلفت الرواية في السعي، الرواية عن مين؟ عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، فروي عن أحمد أنه ركن لا يتم الحج إلا به، إن السعي من الصفا والمروة ركن لا يتم الحج إلا به، وده مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء منهم مالك ومنهم الشافعي ومنهم إسحاق وغيرهم. وده قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لما روي عن عائشة طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون يعني بين الصفا والمروة فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. هي ما تقصدش سنة بالمعنى الاصطلاحي، ما تقصدش، لا تقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال خذوا عني مناسككم، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيلزمنا لأن هي بتأثر الوجوب، ما تقصدش إن هي سنة ولا استحباب. أيضا يحتجون بقولها فلعمري ما أتم الله حد من لم يطوف بين الصفا والمروة بحد ناقص. وعن حبيبة بنت أبي تجراء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذا الحديث اسناده ضعيف ولكن له بعض الروايات اللي شيخ الألباني ذكرها فقواه بها، قوى فحسن الحديث بها. بناء على ذلك لما يقول كتب الله عليكم السعي دليل على أنه واجب من الواجبات وقد يرتفع إلى أن يكون ركنا من الأركان، قد يكون ركنا من الأركان. لكن هنا رواية تانية عن أحمد أنه سنة ولا يجب بتركه دم، وهذا مروي عن ابن عباس وعن أنس وابن الزبير وابن سيرين أنهم قالوا سنة. ويعني الخلاف بين أهل العلم أحيانا يكون رحمة، خاصة في التعذر، صعوبة الأمر إذا رجع إنسان إلى بلده وبسبب ضيق ذات اليد مش ممكن يقدر يرجع مرة ثانية، أو إنه بسبب السن يكون صغير عنده 15 سنة والدولة تحدد ما يطلعش عمره ولا حد إلا إذا كان عنده 25 سنة، هنا هيفضل محرما في خلال هذه الفترة. الخلاف اللي بين أهل العلم يدي شيء من التيسير في ذلك. فهنا القول الثاني لأحمد إن هذا سنة، وهذا مروي عن ابن عباس وأنس وابن الزبير، 3 من الصحابة هم وابن سيرين واحد من التابعين، لقول الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني رفع الحرج في ذلك، يعني بعض أهل العلم قالوا بذلك. قول ثالث يقول القاضي أبو يعلى من الحنبلة هو واجب وليس بركن، هو واجب وليس بركن، أخذ بقوله الذين قالوا إنه واجب من الأحناف، يعني الواجب لك هذا ليس ركنا، إذا تركه وجب عليه دم، وجب عليه دم. ده مذهب الحسن، الحسن مين؟ البصري، الحسن ابن أبي الحسن البصري أبو اسمه يسار، ومذهب أبي حنيفة ومذهب الثوري، هؤلاء قالوا إنه واجب، وده اللي اختاره ابن قدامة رحمة الله عليه، هذا اللي اختاره ابن قدامة، مع أن المذهب أنه هذا ركن، المشهور في المذهب أنه اختيار أبي يعلى الفراء وأيضا اختيار ابن قدامة أنه واجب. قال لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب، دليل موجبين، يعني أن الله كتب عليكم هذا دليل على الوجوب لا على كونه لا يتم الحد إلا به، يعني عايز يقول أنه الدليل نفسه أخص من الدعوة، الدعوة بتقول أنه ركن، الركن يعني نقول هذا شيء لو قلنا سنة وعدين علينا شوية قلنا واجب، علينا شوية حنقوله هذا ركن واجب، وإنه ما يصحش العمل إلا بهذا الشيء. فيقوم القول هنا إنه واجب من واجبات الحج، والمداد دليل على أن الحج لا يصاحب غير السعي من الصفا والمروة. غاية الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي، إذا هذا فرض من الفرائض، واجب من الواجبات، ليس دليلا على الركنية. طيب قول عائشة أنه لا يتم الحج إلا بها، قال هو معارض هذا القول بقول من خلف من الصحابة. من خلف من الصحابة؟ ذكرنا مين؟ ابن عباس، ابن الزبير، مش كده؟ هؤلاء خالفوا السيدة عائشة، أنس بن مالك أيضا، ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك خالفوا عائشة في ذلك، فقال هذا الحديث القول عائشة معارض بقول من خالفوها. وحديث بنت أبي تجراء اللي هو في النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن مؤمل، وعبد الله بن مؤمل ضعيف قال، فعلى ذلك والحديث أصله ضعيف، وإن إثبات الركنية بمثل هذا الحديث فيه شيء. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اسعوا فإن السعي كتب عليكم أو قد كتب عليكم. هذا الحديث الحافظ ابن حجر بيذكره بيقول له شواهد أو له طرق، وقال ويمكن أن يكون الوجوب مستفادا، حتى حافظ ابن حجر بيذكر ذلك أنه واجب، قال يمكن أن يكون الوجوب مستفادا من قول عائشة ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، لم يطف بين الصفا والمروة. وذكر أن ابن المنذر احتج الوجوب بحديث صفية بنت أبي شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراء، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ابن المنذر يقول إذا ثبت هذا الحديث، لو حديث حبيبة بنت أبي تجراء، كان حجة في الوجوب، كان حجة. طيب الركنية ما هو البعض يقول لك أنه طالما عبادة وقلنا هذا واجب يساوي أنه ركن فيها، واجب يساوي أنه ركن فيها. البعض الآخر زي ما اختار ابن قدامة قال لا، ما فيش حاجة تدل على بطلان الحج إذا ترك السعي من الصفا والمروة، يبقى غايته نقول أنه هذا من الواجبات وليس من الأركان. الخلاف اللي بين أهل العلم حيدي شيء من السعي في هذا الشيء بالنسبة لمن سافر وكان نسي شرطا من الأشواط أو كذا، يبقى على القول بالوجوب يدبر ذلك بدم وليس عليه الإعادة وليس عليه الرجوع طالما تعذر ذلك. يبقى إذا فرغ من ركعتي الطواف السنة أنه يستلم الحجر الأسود مرة أخرى ويتوجه إلى الصفا، يروح عند الصفا وهو متوجه إليه بيقرأ الآية من سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فيبدأ بالصفا فيرقى عليه على الصفا، ومش ملزم أنه يرقى على جبل الصفا لغاية آخر، مش لازم، ولكن الارتفاع الشيء المرتفع عند أوله هنا وصل للصفا، إذا شاء لف من عليه ورجع تاني إلى المروة ما فيش فيها مشكلة، لكن الأفضل أنه يلاقي له مكان كويس يقف عليه يستقبل البيت بحيث أنه يرى البيت من مكانه وعلى الصفا ويدعو بالأدعية. لو أنه لا دعا ولا عير ولا غير وقف على الصفا وبعدين توجه للمروة ورجع رايح جاي رايح خلص السبع، السعي صحيح زي ما قلنا في الطواف بالبيت، لو أن الإنسان طاف السبعة أشواط من غير ما يقول حاجة خالص الطواف بتاعه صحيح، لكن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على إيه بيخالف يعني، وعلى إيه مستعجل عشان يخلص، وده مكان إذا لم يدعو في هذا المكان هيلقوا فين فيه. فكذلك عند الصفا والمروة، هنا إذا جاء عند الصفا فرضنا راح على المروة في الأول وبعدين توجه من المروة إلى الصفا، هذا محسوب؟ لا يحسب، لا بد أن يبدأ بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ بما بدأ الله به وهو الصفا. وقفوا الصفا استقبل البيت وبعدين يكبر الله سبحانه تبارك وتعالى ويهلل ويحمد، تكبير الله أكبر، التهليل لا إله إلا الله، الحمد لله، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذه رواية من الروايات في صحيح مسلم. ذكر جابر بن عبد الله في رواية ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت فكبر الله وهلله وحمده، قال الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دي رواية ابن ماجه، زاد تاني فيها وحده لا شريك له. رواية مسلم لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، وهنا القافية وحده فيها المشبوع يعني على رواية مسلم، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، يعني ثلاث مرات يقول هذا الذكر اللي هو التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما شاء، يدعو بما شاء، إن شاء أطال الدعاء، إن شاء قصر الدعاء بحسب حاله وبحسب ما يقدر عليه. وجاء عن ابن عمر أنه كان يدعو بدعاء يأتي بعد ذلك فيه، هذه حديث ابن عمر وهو على الصفا، كان يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم، حتى تتوفاني وأنا مسلم. دعاء جميل ودعاء بسيط، كان يقول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأيضا كان يقول اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسلك وجنبنا حدودك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ده مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ده من قول ابن عمر كان يدعو به، إذا شئت قلت ذلك، إذا شئت قلت أي دعاء من الأدعية التي تقولها، وبعد ذلك تعيد تاني ما قلت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بهذا الدعاء أو بغيره من الأدعية. ما فيش دعاء منصوص لازم تقول كذا وأنت على الصف، ما فيش دعاء منصوص، ولكن ما شئت أن تدعو أدعو به. ما فيش تلبية على الصف، خلاص انتهت التلبية أنت حين استلمت الحجر، استلمت الحجر الأسود، وحتبتدي طاف انقطعت التلبية. إذا فرغ من الذكر والدعاء حينزل من الصفا متوجها إلى المروة، إلى المروة، يمشي على سديته، ماشي بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة مسافة كبيرة حوالي 394 متر تقريبا بين الصفا والمروة المسافة، فبتمشي من الصفا لغاية ما ترى الميل الأخضر، بتلاقي زي العمود ده كده مدهون أخضر، السقف فوق مدهون، العمود كمر فوق كده مدهون أخضر، عمود آخر وفي لمبة خضرة فوق، تعرف هنا بداية السعي، الميل الأخضر، الميل أو الميل الأخضر، تبتدي من عنده لغاية التاني اللي شكله قدام شوية، بالاتنين إنك تهرول، إنك تسعى، سعية يبقى فيها شيء من الجري، يعني مد أشد من الخرب اللي كان في الرمل، في الرمل كنت بتمد كهيئة الجاري، هنا لا، بتجري ببطء، يعني في شيء من الجري ببطء فيها السعي. لذلك بتذكر حبيب بنت أبي جدراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى سعيا شديدا صلى الله عليه وسلم، وكان ثوبه يلف حول ركبتيه صلوات الله وسلامه، إزار النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة السعي، من شيء فيه شيء من القوة في السعي، شيء من الجري في هذا السعي بين الصفا والمروة في الجزء اللي هو بين الميلين. وصلت للناحية الثانية من الميل، يبقى تمشي لاي، والمقدار السعي بين الاثنين بيبقى جزء صغير، ما هوش 400 متر اللي ذكرناه. يبقى وانت رايح هتمر على الميلين، وانت راجع برضو هتمر على الميلين اللي هم بين العمودين اللي فيها السعي او شدة السعي بينهما، والباقي بتمشي. لو انك نسيت عديت في هذا المكان ونسيت، بعد ما تجاوزته حتى تسعى تاني، فهتكمل المشي بتاعك لغاية وتوصل للصفا او تصل الى المر. يبقى هنا اذا وصلت عند الصفا تستقبل البيت، ترفع يديك وتقول هذا الدعاء. عند المروة نفسك كي تستقبل البيت، لكن عند الصفا هتشوف البيت، عند المروة صعب أن تشوف البيت، الكعبة يعني مش هتشوفها عند المروة، لكن تستقبلها وتدعو فيما شئت زي ما قلت عند الصفا هتقول أيضا عند المروة، ويبقى رايح جاي على ذلك. بيان للواجبات في السعي وشروط السعي والسنن والآداب. احنا قلنا ذكر الله عز وجل تذكر فوق الصفا، وانت ماشي بتذكر وتدعو، انت على المروة تذكر وتدعو، رايح مرة راجع المرة الثانية، يبقى عند الصفا للمروة هذه نمرة واحد، من المروة للصفا اثنين، الصفا المروة ثلاثة، المروة للصفا أربعة، خمسة، ستة، السابع بتنتهي فين؟ عند المروة. يبقى هي مفرد مش مسنى، مش مسنى. أنا أخطأ بعض أهل العلم في أن يقول هي مسنى زي ابن حزم رحمة الله عليه، وعذروا قالوا معلش أصله محدش ابن حزم، فعشان كده هو اعتقد أنه مر لنا أشياء شيء متواتر بين الناس، الكل واخدها خلف عن سلف على هذا الشيء. فاللي محدش زي ما نقول أهل مكة أعلم بهذه المناسك، أهل مكة أعلم بها بالفتوى في هذا الشيء، هم اللي قاعدين فيها كل سنة، حج كل سنة بيروا وتجد عليهم المسائل، فهم من أعلم الناس بذلك. فابن حزم كان يرى أنه من الصفا للصفا مرة، من الصفا للصفا الثانية، من الصفا للصفا، يبقى كأنه هيبقى خدها مجوز بقى اثنين اثنين، بحيث انه هينتهي. هذا خطأ من ابن حزم رحمة الله عليه، واللي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فين؟ عند المروة. لو كان كلام ابن حزم صح كان قصر عند الصفا، هذا خطأ. طيب واجبات السعي، أربع واجبات للسعي يلزمك في السعي: قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، جميع المسافة بين، يعني إذا قلنا هذا جبل الصفا، هذا جبل على وضع زمان، وهذا جبل المروة جبل، لو أنك طلعت لغاية وصلت لقمة الجبل أنت سعيت بين الصفا والمروة، كذلك الجبل الآخر. لو أنك لا طلعت بس على أول خطوة من هذا الجبل هنا وبعدين نزلت ورحت تاني على أول خطوة، مستوعب ولا مش مستوعب؟ يبقى ما أنتش ملزم أنك تطلع لغاية آخر جبل الصفا ولا لغاية آخر جبل المروة. يبقى تقطع جميع المسافة البينية بين الاثنين، غاية رجلك هنا رجلك على الآخر. طيب الواجب الثاني الترتيب، الترتيب هيبدأ بإيه؟ بالصفا. لو إنك لقيت نفسك عند المروة هنقول لك امشي لغاية الصفا، امشي بس ما تحسبهاش، وابتدي من الصفا تحسب بقى العدد بتاعه. يبقى هنا الترتيب. الواجب الثالث إكمال سبع مرات، إكمال سبع مرات، يبقى رايح مرة راجع الثانية، رايح الثالثة راجع الرابعة، وهكذا. يبقى هنا تكمل سبع مرات. قلنا العلماء لو شك هيبني على إيه؟ على الأقل هيبني، فالشك بقى هيبقى شك في اثنين بقى، لأنه شك مش هيجي في واحد أبدا، يعني مش هيجي في واحد، لأنه إذا كان عند الصفا وبعد راح المروة ورجع للصفا الآن هيشك يقول أنا عند الصفا المروة، هيسأل يعرف أنه عند الصفا. لكن ممكن أنه وهو عند الصفا راجع مثلا في الشوط الثالث أو الرابع يقوم يقول هو ده نمرة أربعة ولا نمرة اثنين، نمرة كام ده اللي أنا موجود هنا عند الصفا فيه، ده اللي ممكن هو يشك فيه. فإذا شك بنا على الأقل في ذلك. الواجب الرابع كون السعي بعد طواف صحيح، كون السعي ده للمستطيع، المستطيع ما يجيش أول ما يدخل طب هستسهل حس على الأول وبعدين أطوف، لك لا ما ينفعش، تروح تطوف الأول ما تخالفش. يبقى هنا الإنسان اللي معذور خلاص لا حرج لأنك معذور، لكن غير المعذور ليه إنه يكسر وروح الأول أسعى وبعدين أبقى أروح أطوف؟ لا، الطواف بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم ثم سعى بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. يبقى يكون السعي بعد طواف صحيح، هذا الفرض اللي عليه. لكن لو أن إنسانا ناسيا فبدأ بالسعي وبعدين الطواف مع جهله أو مع نسيانه، يبقى هذا معتبر. وذا اللي جاء أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لم أشعر فعلت كذا قبل كذا، لم أشعر، فيذكر شيئا قبل شيء من ضمنها قال لم أشعر، سعيت قبل أن أطوف ما خدتش بالي سعيت، قال لا حرج. فكان لا حرج متعلقة على قول الرجل لم أشعر وسعيت قبل أن أطوف، طالما لم يشعر خلاص، لكن الاختيار لا تفعل هذا اختيار، لا تفعل هذا اختيار. هذه واجبات في السعي، في سنن للسعي، سنن للسعي، يعني لو لم يأتي بها السعي بتاع صحيح، إذا لم يأتي بهذه السنن، منها أن يكون عقب الطواف، منها أن يكون عقب الطواف. أمال هنا من شوية كان بيقول لنا إيه؟ أنه من ضمن الواجبات أن يكون السعي بعد طواف صحيح، بعد طواف صحيح. وبعدين هنا بيذكرها أنها من السنن ولا إيه؟ يقصد عقب الموالاة، يقصد الموالاة. المعنى أنه مش أنك تطوف وبعدين تقول طب هروح أستريح في الفندق شوية وبعدين بكرة أجي أسعى. لو فعلت ذلك يصح ولا لا يصح؟ يصح، يصح، لأن سنة الموالاة أنك تطوف وبعدين تسعى. لكن لو أنك لم تفعل هذا الشيء وديت في الغد وعملت، لا شيء عليك، لا شيء عليك، إنما خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة أن توالي بين الأفعال، أفعال أنك تفط بالبيت تتوجه إلى المسعى لتسعى، ده بعد ده. لكن لو إن الكلام اللي فات تقوله الواجب، الواجب أن أنت ترتب الترتيب، الطواف الأول ثم السعي، إلا للعذر، إلا للعذر. طيب السنة الثانية أن يسعى على طهارة، وقلنا أن الطهارة بالنسبة للطواف بالبيت كانت واجبا من الواجبات، كان فرض عليك أن أنت تكون تطوف على طهارة، لكن في السعي بين الصفا والمروة لا شيء. والدليل أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. ولذلك أخذ العلماء منهم أن المرأة لو أنها طافت وهي طاهرة بعد ما خلصت الطواف نزل عليها الحيض، تسعى ولا ما تسعش؟ قالوا تسعى، لأن السعي ليس شرطا له أن تكون طاهرا من الحيض، يبقى يجوز لها أنها تسعى. السنة الثالثة تحري زمان الخلوة للسعي وللطواف، للسعي. وده كلام جميل، انه يعني الوقت اللي هتروح تؤدي فيه العمرة اختار الوقت، انت رايح تتعبد، العبادة ما هيش كروتها، مش اني بسرعة اعمل حاجة واخلص منه، لكنه انتظر الوقت، انت تعبان، انت مرهق، مش هتقدر انك تطوف، مش هتقدر تكمل، هتنام في نص الشيء، يبقى استريح شيئا، بعد ما تستريح روح اعمل المناسك بتاعتك عشان تجيد الافعال وتعرف تدعو وانت مستحضر ما تقول. يبقى هنا قلنا اذا كثرت الزحمه ينبغي ان يتحفظ من ايذاء الناس، يبقى تحرى الازمنه اللي يكون فاضيه شويه فيها الكعبه بالليل قبل الفجر، الوقت اللي هو عند الشروق او بعد صلاه الفجر اكثر الناس بيمشوا ينصرفوا، تبقى الكعبه فاضيه او فيها شيء من تقدر انك تعمل فيه العمره بتاعتك، هذه الاوقات الساعه 1 بالليل، الصبح الساعه 6 الصبح، الاوقات تبقى فاضيه نوعا، هذه الاوقات تتحرى انك تطوف فيها وتسعى فيها، تقوم تستمتع بالعمره وتستمتع بالدعاء. إذا عجز عن السعي في موضعه، يعني هنا يقول لنا إذا جاء بين الميلين وعجز رجله تلوحت ما قدرش إنه يسعى، يقول له امشي، امشي بين الميلين، ما يلزم لو ركبت على كرسي ولا حاجة وتحرك بلا شيء يجوز لك أنك تفعل هذا الشيء. لو إنه الزحام شديد جدا في الحج والإنسان عايز يسعى بين الصفا والمروة مثلا بعد المطاف للإفاضة وعليه السعي والزحام شديد ويجي بين الميلين، هيقدر يجري بين الميلين؟ والزحام يمنعك من الجري، يبقى لا تجري ولا تؤذي أحدا من الناس طالما إن لك عذر في ذلك. لو سعى به غيره محمولا جاز، لو واحد شاد الثاني لقى تعبان راح شايله وسعى به لا شيء في ذلك، زي ما قلنا في طواف والسعي اهون كمان. وبعض اهل العلم يقول لك انه الطواف لازم لو في صبي صغير انك تطوف مرتين، مره لنفسك ومره للصبي، الجمهور على ذلك. اما يجوا في السعي يخففوا شويه، يقول لك ممكن تسعى وانت شايله شويه ومشي شويه ما فيهاش حاجه في السعي. السنة الخامسة أن يكون الخروج إلى السعي من باب الصفا، يعني توجه للصفا وتوجه للمروة الأول. السادسة أن يرقى على الصفا وعلى المروة شيئا، يعني ما تجيش على أول الصفا كده دوك تحط قدمك عليه وتروح نازل، اطلع شوية بحيث أن أنت تنقي مكان تقف تدعو فيه، وكذلك عند المروة ابعد عن الناس الذين يسعون بحيث ما تزحمش الناس وما تضيقش على الناس الطريق، خد مكان بعيد وأقف ادعو في هذا المكان. السابعة الذكر والدعاء على الصفا والمروة كما سبق زي ما قلت في الصفة هتقول على المروة نفس الدعاء اللي فيه. في أثناء المرور قالوا لنا يستحب أن تدعو بما كان يدعو به ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. يدعو: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه المواطن يستحب تكثر من الدعاء. ولو معك كتاب في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن جدا، تحتاج في هذه الأماكن تبقى عايز تدعو مش مستحضر حاجة أقولي أما يبقى معك حاجة تذكرك إنك تدعو بها، ولكن تلتزم آداب الدعاء، فلا ترفع صوتك ولا تشوش على الناس، وادعو بخشوع واستحضر الجلال لله سبحانه تبارك وتعالى في هذا المكان العظيم. السنة الثامنة: يستحب أن يسعى في موضع السعي سعيا شديدا فوق الرمل. فوق الرمل، فاكر الرمل اللي كان وانت بتطوف بالبيت؟ الآن السعي بين الصفا والمروة يبقى في النص فيه شيء من الجري، في شيء الثاني ما كانش جري، كان مد بس كهيئة الجري. الآن في السعي بين الصفا والمروة في المكان اللي بين الميلين يستحب ان انت تسرع شيئا في المد او في الجري، لكن هذا بالنسبة للرجل. المرأة لا يستحب لها لا الرمل في البيت ولا الاطباع، ولا يجوز لها الاطباع طبعا، وهي بتسعى لا ليس لها أنها تجري، ما لهاش أنها تجري، ولكنها تأخذ مسافة كلها من الصفا والمروة ماشيا. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.